بين الحق، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحن خطاياهم ونقول بحاملين من خطاياهم من المسيح إنهم لكاذبون ويحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ويسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. نسأل الله العظيم فالله تعالى وما يخبرون إلا بأنفسهم وما يشعرون أي وما يقف غير ذلك إلا عليهم. ثم قال تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. فالله طبعا طلب الآيات والمعجزات من الحبيب عليه الصلاة والسلام. إذا جاءتهم آية وبرهان وحجة قاطعة من الله سبحانه وتعالى قالوا لن نؤمن بك يا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله. فمعنى هذا الكلام يعني لن نؤمن بك حتى تاتينا الملائكه من الله برساله كما تاتي الى الرسل. مش انت يا محمد بينزل عليك الله؟ طيب خلاص لن نؤمن به حتى ينزل علينا ايضا ملك او وحي من الله كما ينزل عليك ايضا. وقال لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله كما قال تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا. فيقول الله تعالى مجيبا على هؤلاء الله اعلم حيث يجعل رسالته. الله اعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. وطبعا لما قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله كما قلنا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله اي من النبوه والرساله كما نزل عليك يا محمد ونزل على من قبلك من الانبياء والرسل ايضا ينزل علينا. فنحن لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله اي من النبوه والرساله. طبعا في هذا اعتراض من هؤلاء على الله وعجب بانفسهم وتكبر على الحق الذي انزله الله على ايدي الرسل عليهم جميعا افضل الصلاه والسلام وتحجب على فضل الله واحسانه. فالله اعلم حيث يجعل رسالته. الله اعلم حيث يضع رسالته وهو اعلم بمن يصلح لها من الخلق كما قال سبحانه وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. يقولون ما كانش القران بينزل على رجل عظيم كبير مبشر. فيقول الله سبحانه وتعالى مدافعا عن حبيبه محمد عليه الصلاه والسلام أهم يرسمون رحمة ربه. وقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ما المراد بالقريتين؟ أي مكة والطائف. المراد بالقريتين أي مكة والطائف وذلك أنه قبلهم الله كانوا يستغون بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم بغيا وحسدا وعنادا واستكبارا كما قال تعالى مخبرا عنهم واذا رآك الذين كفروا ان يتخذونك الا هزوا اهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وقال تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. هذا وهم معترفون بفضل الحبيب محمد. مع هذا كله هم يعترفون بفضله وشرفه ونسبه وطهارة بيته كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. سيقول حتى انهم كانوا يسمونه بينهم قبل ان يوحى اليه بالامين عليه الصلاه والتسليم. عليه افضل الصلاه والتسليم يسمى بينهم بالامين، وقد اعترف بذلك رئيس الكفار ابو سفيان حين ساله هرقل لم تكون، قال له كيف نسبه فيكم؟ فاجاب قائلا هو فيما دونك. قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ فقال ابو سفيان لا. والحديث بطوله في البخاري، والحديث بطوله في صحيح البخاري. فاستدل ملك الروم بطهارة صفاته صلى الله عليه وسلم على صدق نبوته وصحة ما جاء به. وورد في صحيح مسلم من حديث واكلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. وورد في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد في مسند الامام احمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: ان الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خطر قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب اصحابه خطر قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها ولا يمكرون إلا بأنفسهم ولا يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، فيجيب الله سبحانه وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. معنى سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله أي سيحل بهؤلاء المجرمين الذين اقترفوا السيئات ذل وهوان من الله، وسيحل بهم مع الذل والهوان عذاب شديد بما كانوا يكيدون للإسلام وأهله. قال الله تعالى: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فهذا وعيد أكيد وتهديد شديد، فهذا وعيد شديد وتهديد أكيد لمن تكبر عن اتباع الرسل والانقياد لهم فيما جاءوا به، فإنه سيصيبهم يوم القيامة يوم الحسرة والندامة بين يدي الله صغار. والصغار هو الذل القائم والدائم، صغار هو الذل القائم والدائم أي الذلة الدائمة، كما أنهم استكبروا في الحياة الدنيا أعقبهم ذلك ذلا، كقوله تعالى في سورة غافر: إن الذين يستكبرون عن عبادتي ما جزاؤهم يا رب؟ سيدخلون جهنم داخلين. كما أنهم استكبروا أعقبهم ذلا داخلين، سيدخلون جهنم داخلين نار، أي صاغرين زميلين حقيرين. ثم ختم الآية بقوله سيصيب الذين أجرموا سخاء عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. كما هو معلوم أن المكر غالبا إنما يكون خفيا في الفقير. فما معنى المكر؟ قال العلماء المكر هو التلطف في التحيل والخديعة. التلطف في التحيل بالحيلة. يجعل هذه الحيلة بلطف وخديعة. كما يقال مثلا تهلاوة. فالمكر غالبا يفعل في الخفاء. فلما فعلوا ذلك في الخفاء توبوا بالعذاب الشديد من الله يوم القيامة جزاء القتاقة ولقد موقف أحد كما قال سبحانه يوم تبلى السرائر. تبلى يعني تظهر. السرائر أي المكنونات. يوم تظهر المكنونات والضمائر. وكما هو معلوم أن السحر والعلم في علم الله سواء وأن الظاهر والباطن في علم الله سواء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فهو يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. سبحانه وتعالى يوم تبلى السرائر يوم تظهر المكنونات والضمائر. كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال يوصب لكل راجل لواء عند إفته يوم القيامة. عند إفته أي عند فتحة دبره. يوصب لكل راجل الذي يغدر بالناس يلقي الميعاد ويكذب على الناس يخلف المواعيد ولا يوفي بالوعد ويقتل بالخلق. لكل طابع لواء يوم القيامة عند اسمه يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. هذه غدرة فلان ابن فلان. والحكمة في هذا أنه لما كان الغدر خفيا لا يطلع عليه الناس فيوم القيامة يصير علما منشورا على صاحبه بما فعل. ففي هذا اليوم تكشف السرائر. يوم تبلى السرائر. قال الله عز وجل يوم تبلى السرائر. وقال تعالى هنا سيصيب الذين اجرموا سخاء عند الله وعذاب شديد بما كانوا يعني بسبب ما كانوا يكفرون. فالجزاء من جنس العمل. ثم قال تعالى فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. اللهم اعطنا على الاسلام وتوفنا على الاسلام. طبعا الشرط فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره. الشرط كناية عن قبول النفس للحق وحماية عن قبول النفس بالهدى الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. يبقى هدى 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 بين كلمة الشرع والطير. قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا. يبقى بين الشرع والطير خداع وهو من المحسنات البديعية كما قال علماء اللغة. قال تعالى فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام اي من اراد الله ان يوفقه للاسلام والطاعه شرح صدره لقبول الإسلام، أي جعل صدره فسيحا رحيدا واسعا قابلا لكل ما يلقى إليه من التوحيد والشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، بل يجعله قابلا لكل تعاليم الإسلام فرحا بذلك، مسرورا مستنيرا بتعاليمه، شاكرا على نعمته عليه بذلك. فمن يريد الله ان يهديه يشرع صدره ليسره ويسهله لذلك، فهذه علامه على القدر، كما قال تعالى في سوره الزمر: افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال ابن واحد من العلماء: معنى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يعني يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به. وطبعا إذا وقفت على قصة أي واحد أسلم، يعني إذا سمعت مثلا لقصة هذا القس الكبير المعروف يوسف إسكس، وكلنا لعلنا رأيناه على الفضائيات، ولما يأتي قصة إسلامه وأنه تعرف على شخص مصري اسمه محمد عبد الرحمن، ولما تحدث معه عن الإسلام وتحدث الآخر معه عن النصرانية، وكان هذا مبشرا معروفا في أمريكا وهو يوسف إسكس، وطبعا بأخلاق محمد عبد الرحمن هذا المصري وبسبب تطبيقه للإسلام في أرض الواقع جعل هذا يتوقع، هذا يريد أن يدخله في الإسلام وهذا يريد أن يدخله في النصرانية. طبعا يوسف إسكس هذا كان منصرا يدعو ويبشر بالنصرانية، وسبحان الملك شرح الله صدره للإسلام وحواه هو وأهل بيته بعد أن كان يدعو إلى النصرانية إلى مبشر بالإسلام والتوحيد، يدعو إلى إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فطبعا هذه قصة من القصص الواقعية التي نراها الآن، هذا الذي كان يدعو ويبشر بالنصرانية وشرح الله صدره للإسلام، بل تحول إلى داعية إسلامي كبير يدعو إلى التوحيد وإلى عبادة رب العالمين سبحانه وتعالى وإلى الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان سببا في إسلام المئات بين آلاف في أمريكا وغيرها من دول أوروبا. وأيضا هذا المصري المعروف الشيخ فوزي المهدي، الشيخ فوزي هذا كان نصرانيا وكان شماسا في الكنيسة، وسبحان الله يتحول إلى داعية إسلامي كبير. وإذا بحثت في النت عن قصة إسلام لرأيت العجب العجاب، الشيخ فوزي المهدي حفظه الله تعالى داعية إسلام مشهور، كان نصرانيا ومبشرا في الكنيسة. فيقول الله سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يسهل الله له هذا الأمر ويسر له هذا الطريق، ومن يرد أن يضله نسأل الله العافية يجعل صدره ضيقا خارجا، ومن يرد الله أن يسره عن الهداية ويضيق صدره أمامها فلا تجد الهداية مدخلا تدخل منه إلى قلبه. كلما سمع شيئا من تعاليم الإسلام لا يجد في صدره مكانا لقبول هذا الشيء، يقوم برد تعاليم الإسلام، يقوم برد شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، فرق العلماء في تفسير الحرج. قال الشك معنى حرجا أي شاكا، وقال بعضهم يعني ليس للخرج فيه منفذ. ضيقا حرجا بلا إله إلا الله، لا تستطيع أن تدخل قلبك يا إله إلا الله، كأنما يصعد في السماء من شدة ذلك عليك، يعني لا يجد فيه مثلك إلا صعودا كما قال العلماء. يعني إيه برضه؟ يعني كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد في السماء، يعني أن الله سبحانه وتعالى يجعل صدر الكافر ضيقا ضيقا شديدا فلا يصل إليه الإيمان، كالذي يريد أن يصعد إلى السماء ولكن لا يستطيع ذلك لشدة ذلك عليه. ولقد قال الشيخ السعدي رحمه الله في تيسير الكريم الرحمن يقول: وإن علامة من يريد الله أن يضله أن يجعل صدره ضيقا حرجا، لا يريد أن يسمع الحق. يا أخي الحق هذا، طب اسمع الحق، اسمع هذا الشريط، اقرأ هذا الكتاب وشاهد هذه الاسطوانة، لا يريد أن يسمع الحق. طبع الله على قلبه، ومن يخفي أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يعني في غاية الضيق على الإيمان والعلم واليقين، قد انغمس قلبه في الشبهات والشهوات فلا يصل إليه خير ولا ينشرح قلبه لفعل الخير، كأنه من ضيقه وشدته يكاد يصعد في السماء، أي كأنه يكلف الصعود إلى السماء الذي لا حيلة فيه. ثم قال تعالى: كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، والمراد بالرجس العذاب، وقيل الشيطان، وقيل كل ما لا خير فيه. قال تعالى: كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، اي وكما اننا جعلنا صدور الكفار ضيقة حرجة فلا تقبل إيمانا، فكذلك يجعل الله العذاب على أهل الكفر والتكذيب، وأيضا يسلط الله عليهم الشيطان، نسأل الله العافية. ثم قال تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما، أي وهذا الإسلام الذي بيناه لك ووقعناه لك يا محمد في هذه السورة وغيرها من سور القرآن، هو الطريق الواضح الذي اتضاه الله لك، فالدين عند الله هو الإسلام، وكذا فهذا هو الطريق المواصل إلى مرضات ربك يا محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا صراط ربك مستقيما، لما ذكر تعالى طريق الضالين عن سبيله الصادين عنها، نبه على أشرف ما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق، فقال تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما، أي هذا الدين الذي شرعناه لك يا محمد بما أوحينا إليك هذا القرآن هو صراط الله المستقيم. فتفصلنا الآيات، أي وضحناها وبيناها وفسرناها لقوم يتذكرون، لمن له فهم ووعي يعقل عن الله ورسوله. خص الله سبحانه وتعالى الذين يتذكرون، أي يتذكرون، لأنهم هم أهل التمييز وأهل الفهم وأهل الفضل، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يتذكرون، لهؤلاء لأصحاب العقول النيارة، كما قال تعالى: هذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أي أصحاب العقول النيرة. ثم قال الله عز وجل: لهم دار السلام عند ربهم. له دار السلام أسأل الله أن يرزقنا دار السلام وهي الجنة. لهم دار السلام أي الجنة فهي دار الأمان وسميت بالسلام لأنها السالمة من الآفات فهي جنة الله لهؤلاء الذين هداهم الله وشرح صدورهم للإسلام. لهم دار السلام أي لهم الجنة فالدار هي الجنة والسلام اسم من أسماء ذاته الطيبة سبحانه وتعالى فهو السلام. قال جل وعلا لهم دار السلام عند ربهم أي لهم الجنة عند ربهم أي يوم القيامة. وإنما وصف الله الجنة هاهنا بدار السلام لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم المقتدي أثر الأنبياء والمرسلين وصلاحهم، فكما سلموا من آفات الإعوجاج أبقوا إلى دار السلام. فأنت إذا سلمك الله من آفات الإعوجاج ومن التصرف فاعلم ان النهايه ستكون هي دار السلام. قال تعالى لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم اي والسلام وهو الله وليهم. هذا معنى الايه لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم اي والسلام وهو من الله. السلام اسم من اسماء الله فالسلام وهو الله وليهم اي حافظه وناصره ومؤيده ما كانوا يعملون جزاء على أعمالهم الصالحة تولاهم وأثابهم الجنة بمنه وكرمه. قال الشيخ السعدي رحمه الله سميت الجنة دار السلام لسلامتها من كل عيب وآفة وكدر وهم وغم وغير ذلك من المنقصات، ويلزم من ذلك أن يكون نعيمها في غاية الكمال ونهاية التمام بحيث لا يقدر على وصفه الواصفون ولا يتمنى فوقه المتمنون من نعيم الروح والقلب والبدن. ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. وكما قال العلامة ابن القيم رحمه الله يا سلعة الرحمن لست رخيصة، يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها بالألف إلا واحد الاثنان، يا سلعة الرحمن ماذا تسقها إلا أولو التقوى مع الإيمان، يا سلعة الرحمن هل من خاطب تلمه قبل الموت ذو إمكاني، يا سلعة الرحمن كيف تصبر فالله عنك وأوذ إيماني. يا الله لو شاقت جنات النعيم طلبتها بنفائس الأثمان. فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الجنة وأن يسترنا جميعا بستره الجميل في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال. وللحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. طيب سؤال من الغرفة الصوتية سائل يقول هل يجوز لوالد المخطوبة إعطاء الزكاة لخطيب ابنته إذا كان محتاجا؟ فالجواب لا حرج في ذلك، وإذا فعلت ذلك فجزاك الله خيرا وتؤجر على ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن ييسر عموما بالأخص على الشباب والفتيات فقال صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين: يسروا ولا تعسروا، وعسروا ولا تنفروا. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجمعة.